السماء من أمسكه ورعاه، في أوكاره من غذاه ونماه.
الله
مع الله مع الله مع الله.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يحمد سواه ولا تصمد الحاجات إلا إليه، نحمده حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها بعث الله الرسل، ومن أجلها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى. ونشهد أن نبينا محمد خير خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، نعيش اليوم مع الجوانب النفسية للأحاديث النبوية. نقف أمام الغيرة وأثر هذه الغيرة على النفس. ماذا قال عنها سيد الأنام؟ لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه البخاري. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الغيرة، الغيرة انفعال مكدر ينشأ عادة إذا شعر الإنسان أن هناك شخصا آخر ينافسه في الحصول على حب شخص معين عزيز عليه. فالزوجة مثلا تغير عادة إذا شعرت أن هناك امرأة أخرى تنافسها في حب الزوج. وكذلك الطفل قد يغير من أخيه إذا شعر أن الوالدين يفضلانه عن غيره، يغار. لو شعر أحد الأولاد بأن الوالد أو الوالدة ينظر إلى شخص ما من أفراد الأسرة ولا يهتم بهذا، فتبدو الغيرة والانفعال. وانفعال الغيرة شائع بين كثير من الناس، ويشعر به الصغار والكبار والنساء والرجال. وغيرة الله كما قلنا هو أن يأتي المؤمن ما حرم الله، إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وكانت عائشة تغير على النبي، فعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه أن يكون أتى بعض نسائه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: أغرتي؟ فقلت: وما لمثلي لا يغار على مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد جاءك شيطانك. الحديث. وعن عائشة أيضا قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي الله عنها وأرضاها، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيتي. هي تقول: فكسرت الإناء ثم ندمت، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام. أيها المستمع الكريم، وبعض حالات الغيرة يكون محمودا ومحبوبا، وبعض حالاتها الأخرى يكون مكروها ومذموما. فالغيرة على الأهل إذا كان هناك مبرر حقيقي يستدعي ذلك أمر محمود ومحبوب، بدون مبالغة. أما الغيرة بسبب التنافس على أعراض الدنيا التافهة أو بسبب الشكوك والوساوس التي لا أساس لها ولا مبرر فهي مكروهة. فعن جابر بن عتيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة، أي في الشك وعلامات الشر. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، تعتبر الغيرة انفعالا مركبا حيث يمتزج بها الشعور بالمنافسة والغضب والخوف والغيظ وحب التملك والشعور بالنقص. وقد يصل انفعال الغيرة بالإنسان إلى حد الحقد. والقرآن الكريم يصور لنا الغيرة في عدة مواضع. فها هم إخوة يوسف يغارون منه إلى حد الاعتداء عليه، نظرا لموضع يوسف عليه السلام عند أبيه، أو كما تصوروا هم ذلك التمييز. يقول تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وتبدو هذه الغيرة بين إخوة يوسف في تحذير يعقوب ليوسف عليه السلام. قال تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكانت الغيرة السوداء هي السبب في أول اعتداء بالقتل حدث بين بني آدم حين قتل قابيل هابيل بسبب تقبل قربان هابيل وعدم تقبله من قابيل. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ولا بد أن تقول أن الغيرة في المستوى العادي مطلوبة، حيث تلعب دورا كما تعلمون تنشيطيا للمنافسة حتى يصل الإنسان بالإنجاز على النحو المطلوب. ولذلك قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأيضا: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأيضا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فاسند الأمر من الله إلى الله، فكل شيء في الحياة بقدر الله. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على البشير النذير محمد عليه وعلى من سار على نهجه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد، حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد. لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى. أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة حب النبي المصطفى.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الكره واليأس من الناحية النفسية في الأحاديث النبوية. ماذا قال عنهما سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الكره أيها المستمع الكريم مضاد للحب، فالإنسان يحب ما يفيده ويسره ويسبب له المتعة واللذة، ويكره ما يضره ويؤذيه ويسبب له الكدر والألم. وهناك علاقة بين الغضب والكره، فالأشياء التي تثير الغضب هي في أغلب الأمر الأشياء التي تثير الكره أيضا. إن التنافس بين الناس في سعيهم وراء كثير من مطالب الحياة قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوء البغضاء والكراهية بينهم، وإلى وقوع الخصومة والعدوان والمشاجرة والمقاتلة، مما يؤدي إلى إضعاف وحدة المجتمع والتماسك هذا المجتمع. وقد أشار الرسول كما ذكرنا: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، أخرجه الترمذي. أيها المستمع الكريم، المؤمن يفيض قلبه بحب الناس، وقبل حب الناس حب الله وحب الرسول. إذن حب الله ثم حب الرسول ثم حب الناس والحيوان وجميع مخلوقات الله تعالى. وفي الواقع لا يوجد في قلب المؤمن الصادق الإيمان مكان للكره والحقد بسبب أي عرض من أعراض الدنيا الفانية، وإنما المؤمن يكره لله ويبغض لله، فهو يكره أن يعتدي أحد على أحد، أو يعتدي أحد على حق من حقوق الله، ويكره أن يرى أحدا يظلم الناس أو يفسد في الأرض أو يسفك الدماء بغير حق. فهنا فقط يظهر المؤمن الصادق الإيمان كرهه لهذه الأعمال السيئة. فالحب لله والبغض لله من علامات استكمال الإيمان. نعم، إن البغض لله هو بغض الشر بكل صوره، وبغض إيذاء الناس والإساءة إليهم وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للمجتمع أو الوطن أو الإنسانية جمعا. ويكره غالبية الناس الموت، وقد أشار القرآن إلى كره الإنسان للموت في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صدق الله العظيم. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى كره الإنسان للموت، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه عز وجل: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات، أي أكثروا من ذكر الموت، لأن ذكر الموت يخوف الناس ويزهدهم في هذه الحياة الدنيا بملذاتها، ويرغبهم في الأعمال الصالحة التي تنفعهم في حياتهم الباقية. أما اليأس أيها المستمع الكريم، فهو انفعال ناتج عن انقطاع أمل، أو ناتج عن إحباط شديد الأثر. ويعتبره بعض العلماء أن اليأس من الانفعالات المشتقة، فهو يعقب الخوف. أما القنوط فليس انفعالا بل هو عاطفة، لأنه أكثر دواما واستقرارا. واليأس إذا تقرر مع حياة الإنسان بامتحانات الله تعالى دل على نقص في الإيمان، لأن في هذه الحالة يلغي فضيلة الصبر على البأساء والضراء التي من الضروري أن يتصف بها المؤمن. أما الواثق في قضاء الله وقدره يكون الهدف هو إرضاء الله عز وجل ويصبر على قضاء الله. قال تعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا، فريق من الناس. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وأيضا: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. أما الذين ييأسون من روح الله فأولئك هم الكافرون. يقول تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك فإن الصابرين في البأساء والضراء لهم جزاء عظيم في الدنيا والآخرة، فهم شديدوا الإيمان بالله وبالقدر خيره وشره، يبغون مرضات الله ورضوان الله، ثم يكون لهم اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال أيضا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال أيضا: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. والمؤمن لا بد أن يرجع كل شيء إلى الله عز وجل، لأنه هو الخالق، وكل شيء يصيب الإنسان يصبر، لأن الله أعطاه هذا البلاء ليكفر عنه من الخطايا. اسمع معي إلى الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه إلا وفيته بكل سيئة كان عملها في الدنيا، سقما في جسده، أو إقصارا في رزقه، أو تضييقا في عيشه، أو مصيبة في ولده أو أهله، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر. فإذا بلغت منه مثاقيل الذر وبقيت له سيئة واحدة بعد ذلك، شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذا هو الله الرحمن الرحيم بالخلق، هذا هو الله الحكيم العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعد وقدم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة، في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة، في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار، مقور الليل على النهار، تبصرة وذكرى لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعز الله على يديه الإسلام. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الغضب، ولكن وقفتنا هذا اليوم على كيفية السيطرة على هذا الغضب. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ كيف نسيطر على الانفعالات؟ أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب، ولك الجنة. كيف نسيطر على الانفعالات؟ لقد أودع الله سبحانه وتعالى بعض الانفعالات الأساسية في طبيعة الإنسان والحيوان لكي تؤدي لهما وظيفة هامة في الحياة، فهي تساعدهما على التوافق من أجل حفظ الذات وبقاء النوع. فانفعال الخوف مثلا يساعد على الابتعاد عن مواقف الخطر، كما يساعد أيضا على توقع الخطر قبل وقوعه، بحيث يمكن اتخاذ الوسيلة التي تقينا وسائل الوقاية الضرورية. والغضب يساعد على الدفاع عن الذات ضد ما يهددها بالأذى والضرر والهلاك، كما يساعد على التغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى الأهداف الهامة في الحياة. والحب يساعد على جذب كل من الذكر والأنثى أحدهما نحو الآخر من أجل التناسل وبقاء النوع. والانفعالات تكون مفيدة للإنسان إذا كانت معتدلة، وإذا أثيرت في المواقف الملائمة التي تقتضي الإثارة. أما إذا كانت على درجة كبيرة من الشدة، وإذا ثارت في مواقف غير ملائمة ولا تقتضي في الواقع الإثارة، فإنها تصبح حينئذ مضرة. فالخوف الخفيف المعتدل كما قلنا يكون سهلا، والصعوبة فيه تكون صعوبة. وفضلا عن ذلك، فإن الانفعال الشديد تصاحبه تغيرات بدنية كثيرة قد يؤدي تكرارها هذه الانفعالات إلى الأمراض. ففي الغضب الشديد مثلا تزداد سرعة خفقان القلب مما يسبب القلق عند بعض الناس بسبب الخوف من مرض القلب. تنقبض الأوعية الدموية الموجودة في الأحشاء وتتسع على السطح الخارجي للبدن مما يسبب اندفاع الدم إلى كثرة الأوعية الدموية على السطح الخارجي، ولذلك يحمر وجه الإنسان أثناء الغضب، كما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وتفرز الغدتان الكظريتان اللي هي الأدرينالييتان هرمون الأدرينالين بكثرة في الدم، ويؤثر هذا الهرمون على الكبد فيجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وإلى الإصابة بمرض السكر. وفي أثناء الانفعال بيقل إفراز العصارة المعدية إلى درجة كبيرة، أو قد يتوقف ويحدث توقف أيضا في عملية الهضم وحركة الأمعاء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بإضطرابات الجهاز الهضمي كعسر الهضم والإمساك والقرحة المعدية. وتؤدي نوبات الانفعال الشديدة المتكررة إلى حدوث كثير من الأعراض البدنية والأمراض البدنية. ولما كان الانفعال أيها الأخ المسلم مضر بالصحة، فإنه من الضروري أن يبذل الإنسان جهده للسيطرة على هذه الانفعالات، فلا ينفعل إلا في المواقف التي تستوجب الانفعال، كالخوف من خطر حقيقي يأتي على الإنسان، أو الغضب من عدو حقيقي يريد أن يؤذيه أو يسلب ماله أو يعتدي عليه. غير أن كثيرا من الناس نراهم للأسف ينفعلون في مواقف كثيرة لا تستحق الانفعال، يخافون من أمور تافهة ليس فيها ما يهدد بالأخطار الحقيقية، فمثلا كالخوف من الظلام أو من بعض الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط أو الغرف المغلقة أو ركوب السيارة أو القطار أو السفينة إلى غير ذلك من المخاوف التي يتعلمها كثير من الناس نتيجة خبرات شخصية سابقة ارتبطت فيها هذه الأشياء. أيها المستمع الكريم، لقد حرص القرآن الكريم على توجيه الناس إلى السيطرة على انفعالاتهم والتحكم فيها، فوجههم إلى عدم الخوف من أمور لا مبرر لها ولا جدوى من الخوف منها كالموت أو الفقر، كما أوصى القرآن الكريم أيضا الناس بالتحكم في كثير من الانفعالات الأخرى كالغضب والحب والحزن والفرح. لقد أوصى الرسول المسلمين بالتحكم في انفعال الغضب، فعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل الرسول: ماذا ينقذني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. ويشير هذان الحديثا إلى أهمية التحكم في الغضب في حياة المؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه رجل أن يوصي لم يوصيه بأكثر من قوله: لا تغضب. وحينما قرر الرجل السؤال 3 مرات أجابه الرسول في كل مرة بنفس الجواب: لا تغضب. وفي الحديث الثاني قال الرسول: إن التحكم في الغضب ينقذ المؤمن من غضب الله. ونستطيع أن نفهم من ذلك القيمة العظيمة لمجاهدة النفس في التحكم في الغضب. ومن يستطيع أن ينجح في هذا الجهاد ويملك نفسه عند الغضب يستطيع كذلك أن يملك النفس في مواجهة الشهوات والأهواء ومغريات الدنيا وملذاتها. وفضلا عن ذلك فإن التحكم في الغضب يؤدي إلى حسن العلاقات بين الناس وإلى انتشار السلام والمحبة والمودة بين الناس. أسأل الله العلي القدير أن يقينا وإياكم شر النفوس، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة عامرة بذكره ليل نهار، إنه عزيز غفار. وأستغفر الله لي ولكم وللسائر السامعين، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. من أمراض النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. أيها المستمع الكريم، ما زلنا في الجوانب النفسية للأحاديث النبوية، نكمل الغضب والكراهية وماذا قال عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة في كثير من الأحيان في التحكم في الغضب. مثال ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي هذا الحديث يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين معنى جديدا للقوة، وهو معنى خلقي نبيل يختلف عن المعنى الذي كان سائدا بين العرب في الجاهلية. فليست القوة هي قوة البدن والقدرة على صرع الرجال والبطش بهم، وإنما القوة هي مجاهدة النفس والتحكم في انفعال الغضب وعدم إنفاذه على الغير مع القدرة على ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على التحكم في الغضب، ويعد الصحابة بالثواب العظيم من يفعل ذلك. فعن معاذ ابن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء. رواه الإمام أبو داود. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بالعفو عن المملوك وعن الخدم وعدم ضرب والإيذاء. ف عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. رواه مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لأصحابه في السيطرة على انفعال الغضب، فكان لا يغضب إذا أساء إليه أحد، بل كان يقابل ذلك بالبشر صلى الله عليه وسلم والعفو والإحسان. فعن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا أعرابي، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء. وقالت عائشة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله. وكان الرسول يعلم الصحابة كيف يسيطرون على غضبهم، وكان يرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأساليب العملية المفيدة التي تمكنهم من ذلك، ويدل ذلك على ما كان يتمتع به الرسول من حكمة عظيمة ومعرفة دقيقة بطبيعة الإنسان. فمن المعروف أن الانفعال يحدث في البدن بالإضافة إلى التغيرات الفسيولوجية حالة من التوتر العضلي والعصبي العام، ولذلك كثيرا ما يقوم الإنسان في حالة الغضب بالاعتداء على الغير سواء باليد أو باللسان. ومن الوسائل التي تفيد في التغلب على انفعال الغضب إحداث حالة من الاسترخاء في البدن للتخلص من حالة التوتر البدني، وإذا سادت حالة الاسترخاء زالت ثورة الغضب. وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة حينما نصح الصحابة بالجلوس إذا غضبوا وهم قائمون، فإن لم يذهب الغضب فليضجعوا. فعن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. إن الجلوس أو الاضطجاع في حالة الغضب يؤديان إلى استرخاء البدن، مما يساعد على مقاومة التوتر الذي أحدثه الغضب، ويؤدي ذلك في النهاية إلى تخفيف حدة انفعال الغضب تدريجيا ثم التخلص منه نهائيا. كما أن الجلوس والاضطجاع يقاومان ميل الإنسان إلى العدوان، ويساعد ذلك على مواجهة الموقف المثير للغضب بالهدوء والحكمة من غير تهور واندفاع. والوضوء أيها المستمع الكريم كذلك من الأساليب التي نصح الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من أجل السيطرة على الغضب. فعن عروة بن محمد السعدي أن الرسول قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. يشير هذا الحديث إلى حقيقة طبية معروفة، فالماء البارد يهدئ من فورة الدم الناشئة عن الانفعال، كما يساعد على تخفيف حالة التوتر العضلي والعصبي، ولذلك كان الاستحمام يستخدم في الماضي في العلاج النفسي. ومما يساعد على التخلص من انفعال الغضب أيضا تغيير حالة الإنسان النفسية وتوجيه الانتباه إلى أمور أخرى بعيدة عن الأمر الذي أثار الغضب، فيشتغل الإنسان بالتفكير فيه وينصرف عن التفكير في الأمر الذي أثار الغضب. وكذلك مما يساعد على التخلص من الانفعال القيام بمجهود بدني عنيف لتبديد الطاقة البدنية والتوتر العضلي اللذين أثارهما الانفعال. وقد استخدم الرسول هاتين الوسيلتين في التغلب على حالة الانفعال وما أثاره من توتر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغهم من قول عبد الله بن أبي سلول أثناء الرجوع من غزوة بني المصطلق إذ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أحدث غضبا شديدا بين أصحاب رسول الله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل مبكرا في وقت لم يكن في العادة يرتحل فيه، واستمر في السير يومين متتاليين حتى حل بهم التعب وانشغلوا بذلك عن الحديث في قول عبد الله بن أبي. ثم حينما نزل بالصحابة بعد ذلك ما لبثوا أن ناموا من شدة التعب. لقد عالج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوسائل انفعال الغضب علاجا نفسيا فعالا، وأظهر بذلك معرفة دقيقة بسلوك الإنسان وبالأساليب الصحيحة الفعالة في تعديل هذا السلوك وعلاجه. إن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إلى التحكم في انفعال الغضب وحكمة الرسول العالية في استخدام بعض الأساليب في السيطرة عليه، ثم إن سلوك الرسول في سيطرته على انفعال الغضب في كثير من المواقف التي تثير الغضب عادة بين الناس، مما قدم للصحابة نموذجا مثاليا واقعيا للتحكم في انفعال الغضب يمكن الاقتداء به. كل ذلك علم الصحابة التحكم في الغضب والسيطرة عليه، وكان لذلك أثره الكبير في شخصية الصحابة. ذلك لأن تعلم التحكم في انفعال الغضب إنما يقوي إرادة الإنسان على التحكم في جميع الأهواء والشهوات، ويمكن الإنسان في النهاية من أن يكون رجلا حقا مثاليا وصدقا، وليس عبدا لانفعالاته وأهوائه وشهواته. صلى الله على البشير النذير، وجزاه الله عنا خير الجزاء، هذا السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما من علي مؤكد، لا شك أن عباده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، لا نعبد أحدا غيره. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي قال له ربه علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم مع الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، ونستكمل السيطرة على البغضاء والكراهية. ماذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحاب والتواد، ونهاهم عن البغضاء، نهاهم عن البغضاء والشحناء والكراهية. فعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه الشيخان. أيها المستمع الكريم، إن الحسد كما قلنا انفعال مركب يشتمل على الحقد إضافة إلى شعور بالنقص والدونية، فيشعر الإنسان بالحقد والغيرة من غيره للنعم التي أنعمها الله عليه، وفي ذلك يقترن به شعور بالنقص لهذه النعمة. وقد لا يكون هناك نقص بالمعنى الكمي، إلا إن الإنسان نظرا لطمعه وجشعه يتملك هذا الشعور، وجاء القرآن صريحا في ذلك في قوله: ومن شر حاسد إذا حسد. لقد أشار القرآن الكريم في قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويعني بالحسد كل المعاني التي تأتي إلى الإنسان ثم تسلك في هذا الإنسان مسلك غير مرضي، لا يرضي الله عز وجل. ولذلك أيها المستمع الكريم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد والبغضاء والكراهية، وحذر من التخاصم والكراهية والهجران، والحكمة من تحديد مدة 3 أيام، أي لا يحل بعدها لمسلم أن يستمر في خصومة وكراهية لأخيه المسلم، هي أنها مدة كافية لزوال انفعال الغضب والكراهية، وإحلال التفكير السليم، وتناسي الأحقاد والضغائن. نعم، وقد توعد رسول صلى الله عليه وسلم من يستمر في هجرانه لأخيه المسلم أكثر من 3 أيام بالعقاب الشديد في الآخرة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق ذلك فمات دخل النار. رواه الشيخان. والسيطرة أيها الأخ المسلم على الحسد أيضا، لقد حذر رسول صلى الله عليه وسلم من الحسد ونهى عنه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والسيطرة على الكبر أيضا بالرجوع إلى الله والتأمل في القرآن وما فيه. فالكبر هو التعالي عن الناس واحتقار الناس، وهو حالة انفعالية مكروهة مذمومة، صفة خلقية مذمومة قد ذمها القرآن الكريم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الكبر ونهى عنه وتوعد المتكبرين بعقاب شديد. فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. ففي هذا الحديث وعيد لمن يرد الحق ويرفضه كبرا، ولمن يتعالى عن الناس ويحتقر الناس بالحرمان من دخول الجنة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن ربه عز وجل قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، يغشاهم الذل من كل مكان، يساكون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبال. أخرجه الإمام الترمذي. أيها المستمع الكريم، أسأل الله عز وجل أن يكتبنا من المتواضعين المخلصين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على البشير النذير والنور المبين، فهو نور والله نور والدستور نور، فالله نور السماوات والأرض، والنبي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والقرآن نور، فآمنوا بالله ورسوله، والنور الذي أنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أخي المستمع الكريم، أمة ربها نور ونبيها نور ودستورها نور، كيف ترضى على نفسها أن تعيش في الظلمات؟ اللهم نورنا بنور القرآن، وعلمنا سنة النبي العدنان، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه
فصار البكاء بدمع ودم.
قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم. جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم.
أناخ المطايا بباب الحبيب، يخاف البعاد إذا من حرم. ويخفي محبة رب العلا، فتظهر أنفاسه مكتتم.
قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم. جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم.
وأسبال من طرفه عبرة، فسالت على خده فانسجم. وبات يعانق محرابه، ولما تزل قدم عن قدم.
قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم. جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم.
فلما تفتت أحشاؤه من الشوق، رق عليه الألم. وكم ليلة رام فيها المنام، فصاح به حبه لا تنم.
قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم. جرى دمعه فبكى.